السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا هذه الليلة في تدارس السورة قاف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن ينفعنا بتدارس هذه السورة. نبدأ بقراءة الآيات الأولى منها، ثم بإذن الله نمضي في تفسيرها. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. السورة بدأت بالحرف قاف، وهو من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور، كقوله تعالى في أول سورة صاد: صاد. وفي سورة نون: نون. وفي عدة سور: ألف لام ميم ونحو ذلك. وسبق أن تدارسنا المراد من هذه الحروف في تدارسنا لسورة مريم. وقوله تعالى: والقرآن المجيد، يعني هذا القرآن العظيم الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا القسم تعظيم لكلام الله جل وعلا، وهو معظم، وبيان لعظيم فضله. اختلف المفسرون في جواب القسم ما هو، فابن جرير يذكر عن بعض النحاة أنه قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. لكن ابن كثير يقول الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم. ما هو مضمون الكلام بعد القسم؟ إثبات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه. ثم قال سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني تعجب كفار قريش من إرسال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وهو منهم وهو بشر. هذا سر تعجبهم، استكبارا وعنادا. ثم قال عز وجل مخبرا عن تعجبهم من المعاد واستبعادهم أن يقع المعاد، أن يبعثوا بعد الموت. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني يقولون: أإذا متنا وبليت أجسامنا وأجسادنا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابا، كيف يمكن الرجوع؟ هذا قولهم، كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى أن نعود إلى تلك البنية وذلك التركيب؟ فقولهم ذلك رجع بعيد، يعني بعيد وقوعه هذا في نظرهم. فالمعنى أنهم، يعني أولئك المشركون، يعتقدون استحالة المعاد وعدم إمكانه. ثم يقول سبحانه وتعالى رادا عليهم، انتبه، لأن بعض الناس يظن أن الآية القادمة هي من كلام المشركين محكي عنهم، وإنما الآية التي ستأتي: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هي رد من الله تعالى على قولهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني يقول الله تعالى نحن أعلم بما تأكل الأرض من أجسادهم وما يبلى منها، نحن نعلم ذلك لا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت، كل ذلك نعلمه. وقوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ يعني حافظ لذلك، فعلم الله تعالى شامل والكتاب أيضا فيه كل شيء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. ثم بين سبحانه وتعالى سبب كفر أولئك وسبب عنادهم واستبعادهم المعاد ورؤيتهم أنه بعيد ومحال ولا يكون، فماذا يقول سبحانه وتعالى؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وهذا بيان منه سبحانه وتعالى إلى أن هذه هي مقولة كل من خرج عن الحق، وهي حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. فهم في أمر مريج يعني مختلف مضطرب منكر، وهذا رد عليهم وبيان بطلان ما قالوه. ثم يرد عليهم سبحانه وتعالى ويذكر الأدلة على البعث والنشور ويذكرهم بالآيات الكونية. يقول سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الله سبحانه وتعالى ينبه عباده على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجب به أولئك المستبعدون لوقوع البعث والنشور. يذكر سبحانه وتعالى بهذه الآيات التي حول الناس ينظرون إليها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. زينها سبحانه وتعالى بالمصابيح وما لها من فروج حتى النظر إليها. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم جميعا في أبصاركم. النظر إلى السماء حبيب إلى النفوس وتجد النفوس فيه لذة. ما لها من فروج يقول مجاهد يعني ما لها من شقوق، وقال غيره ما لها من فتوق، وقال غيره ما لها من صدوع، والمعنى متقارب. فالسماء أنت تراها لا صدوع فيها ولا شقوق، سقف محفوظ. وقوله تبارك وتعالى والأرض مددناها يعني وسعناها وفرشناها، يقول وألقينا فيها رواسي وهي الجبال. الجبال من الحكم في وجودها أن لا تميد الأرض بأهلها وتضطرب. يقول ابن كثير فالأرض مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها. ثم يقول سبحانه وتعالى مذكرا بالآيات التي على هذه الأرض وفي الأرض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني أنبتنا في هذه الأرض من جميع الزروع والثمار والنبات وأنواع ما يؤكل من الزروع، هذا من قدرة الله تبارك وتعالى. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، بهيج يعني حسن المنظر. أنت تنظر الآن إلى الأرض التي فيها خضرة وفيها زروع تبتهج نفسك، فهو بهيج في ذاته ذلك المزروع ذلك الثمر وأنت تبتهج بنظرتك إليه. ثم قال سبحانه وتعالى تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن مشاهدة خلق السماوات ومشاهدة خلق الأرض وما في الأرض وما جعل في السماوات من الآيات العظيمة وما جعل في الأرض من الآيات العظيمة، كل ذلك دلائل وتذكير لكل عبد منيب. والعبد المنيب هو الخاضع الخائف الرجاع إلى الله جل وعلا. وقوله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني نافعا، وماء المطر ماء المطر ماء نافع. يا أحبتي، بعض الناس إذا جاء المطر لا يحب أن يمس المطر شيئا من جلده، بينما الأفضل أن يمس المطر شيئا من جسمك ولباسك، هذا فيه خير كثير. وقوله فأنبتنا به جنات يعني أنبتنا بهذا المطر حدائق من بساتين ونحوها. وحب الحصيد وهو الزرع الذي يراد لحبه ويدخر. ثم قال سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات يعني طوال طوال شاهقات كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، لها طلع نضيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد يعني منضود. وقوله رزقا للعباد أي هذا رزق للخلق. فمن رحمة الله تعالى أنه خلق هذا النخل الذي فيه التمر الذي هو من أنفع الأغذية في جمع المعادن النافعة للجسم والفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الإنسان. وقوله تعالى وأحيينا به بلدة ميتة، هذا الماء أحيت به البلاد الميتة التي كانت هامدة، فلما نزل عليها المطر اهتزت تلك الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج من أزهار وورود وزروع بهيجة في منظرها، كل ذلك مما يحار طرف الإنسان في حسنه. فأرض كانت هامدة ثم أنزل الله تعالى عليها الماء فأنبتت وأصبحت تهتز خضراء، هذا مثال للبعث بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويحيي هذه الأرض، فكل ذلك من قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله سبحانه وتعالى يهدد الكفار كفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم من المكذبين قبلهم، أحل بهم النقم والعذاب الأليم كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق، وكان غرقا عاما لجميع أهل الأرض كما قال ابن كثير وغيره. ثم ذكرهم بأخبار أصحاب الرس، وإن شاء الله إذا تدرسنا سورة الفرقان سنذكر خبرهم. وذكرهم بعذاب ثمود وعاد وفرعون. وأما قوله تعالى وإخوان لوط يعني أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم، كيف أن الله خسف بهم الأرض وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة، وذلك بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. وأما أصحاب الأيكة فهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. وأما قوم تبع وهو الرجل اليماني، وإن شاء الله إذا فسرنا سورة الدخان نذكر قصته. ثم قال سبحانه وتعالى كل كذب الرسل، أي كل من هذه الأمم التي ذكرت كلهم كل تلك القرون كذبوا الرسل، ومن كذب رسولا واحدا فإنه كذب جميع الرسل. فالله تعالى يقول: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح أول من؟ قومه. كيف كذبوا إبراهيم؟ إبراهيم بعد نوح ولا قبله؟ ها أجيبوني. بعده إسماعيل، عيسى، موسى، بعد من؟ بعد نوح. لكن الآية تقول كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم كذبوا نوحا، فحينما كذبوا نوحا فإنهم كذبوا جميع الرسل، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام لله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وإن اختلف الرسل في الشرائع، يعني في الفروع، في كيفية الصلاة، في كيفية الطهارة. ثم قال سبحانه وتعالى: فحق وعيد، أي حق عليهم ما أوعدهم الله تعالى جزاء تكذيبهم، أوعدهم الله تعالى العذاب والنكال. وهذا تحذير للمخاطبين من كفار قريش أن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم إذا هم استمروا على الكذب، إذا هم استمروا على التكذيب. فإذا هم كذبوا النبي محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فإنهم سيصيبهم ما أصاب من كان قبلهم ممن كذب الرسل. ثم قال سبحانه وتعالى: أفعينا بالخلق الأول، يعني أفعجزنا ابتداء، وهل أعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد. والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجز الله جل وعلا، والإعادة إذن ماذا؟ أسهل منه، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيش؟ وهو أهون عليه. هذه في سورة الروم. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني ربي كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يقول الله تعالى: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوعيد، حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن قدرته على هذا الإنسان، فعلم الله محيط بجميع أمور الإنسان، حتى أنه تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان من خير أو شر، فلا يخفى على الله شيء من الإنسان، لا ما يسر الإنسان ولا ما يظهره، كله معلوم عند الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. إذن من فضل الله تعالى على أمة الإسلام أن الله عفى عنها ما إيش؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم. هذه من خصائص هذه الأمة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا تأملت هذه الآية فإن ذلك يوجب لك أن تزكي نفسك، تزكي نفسك، فلا تأمرك نفسك إلا بخير. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أن الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، وهذا ما قاله ابن كثير كما قال غيره من المفسرين: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله سبحانه وتعالى معنا بعلمه، وهو مستو على عرشه جل وعلا. انتبه لهذا، هو مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله، وهو معنا بعلمه جل وعلا لا يخفى عليه من حالنا وأمورنا وشؤوننا شيء. فإذا ونحن أقرب إليه منكم يشمل أن الله تعالى معنا بعلمه، ويشمل أن الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد كما قال في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة يراها المحتضر، لكن من حول المحتضر الذي تخرج روحه هل يرون الملائكة؟ أبوه، أمه، إن كانت عنده زوجته، هل ترى الملائكة الذين عند هذا المحتضر؟ لا ترى، لكن المحتضر يرى الملائكة، وهذه أول مرة يرى الملائكة فيها. ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة، فالملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده كما قال ابن كثير، وذلك بإقدار الله جل وعلا للملائكة على ذلك. والملك يا أحبتي كما جاء في الحديث له لمة من الإنسان، كما أن للشيطان لمة. وهنا قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني أن الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان، واحد منهما عن يمينه وواحد عن شماله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما معنى قعيد؟ عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني مترصد، مترصد. ثم قال بعد ذلك: ما يلفظ من قول، يعني ما يلفظ ابن آدم من قول وما يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد. هذه الكلمة التي تخرج من فم الإنسان لها من يكتبها، من هو؟ الملك، يترقبها، يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة إلا ويسجلها في صحيفة الإنسان، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه سورة الانفطار. العلماء اختلفوا هل يكتب الملك كل شيء من الكلام. فمثاله: واحد اتصل عليك وجوالك بعيد عنك، فقلت لابنك: هات الجوال. هل يكتب الملك هذه الكلمة أو يكتب فقط ما فيه خير أو شر، ما فيه حسنة أو سيئة؟ يعني ما يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب. العلماء لهم قولان. يقول ابن كثير: وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يكتب كل شيء. وروى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى أن يلقاه، إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث. ويقول الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى العبد كتبها. ويقول الحسن البصري: وتلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله فيك من جعل حسيبك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. ويقول ابن عباس: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه لكلام ابن عباس، يقول: يكتب الملك كل ما تكلم به ابن آدم من خير أو شر، حتى أنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، حتى إذا كان يوم الخميس، انتبه، عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن ابن عباس يقول أن الملك يكتب كل شيء، لكن كل خميس ماذا يكون؟ كل خميس الكلام الذي ليس فيه عقاب وثواب يزال من الصحيفة، ويبقى الكلام الذي فيه ثواب وعقاب. وذكر قصة عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن الإمام أحمد حتى مات رحمه الله تعالى، هذا من ورعه. ولكن لو أن إنسان في مرضه هل يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في شيء. ثم قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا تذكير بالنهاية، كلنا نسير إلى تلك الساعة يا أحبتي. طالت أعمارنا أم قصرت؟ عشت 60 سنة أو 90 سنة أو 120 سنة أو 150 سنة، أنت ميت ميت. نسأل الله أن يطيل أعمارنا على طاعته وأن يحسن ختامنا. الله تعالى يقول للرسول: إنك ميت وإنهم، هذا هو، كلنا سنموت. وأنا أوصي الأحبة، خاصة الذين بلغوا 60، قاربوا 60، اجتهدوا في طاعة الله. بعض الناس يضيع حياته في غضب من موضوع ويضر بقلبه. اشتغل بطاعة الله بأنواعه من جود وعطاء وسخاء وكرم وصلاة وصيام وذكر. لا تغضب، لا تعطل أعضاءك عن طاعة الله بساعة غضب، بلحظة غضب، ولا تتعب نفسك في طلب هذه الدنيا. مرت 60 سنة وأنت تكدح، يكفي، تفرغ الآن للعبادة. وأقول للشباب: الشباب فيه القوة والنشاط، أفيدوا من النشاط والقوة في طاعة الله تبارك وتعالى. الشيخ الكبير الذي تجاوز 60 لا يستطيع أن يقوم 13 ركعة يقرأ فيها 2-3، أما أنت تستطيع الآن، اجتهد. الشيخ الكبير لا يستطيع أن يصوم 2 والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، يتعب، لكن أنت شاب تستطيع، فاجتهد الآن، أفد من هذه الصحة والعافية. نتذكر الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل إنسان لا يحب ذكر الموت، أنا وأنت والجميع لا نحب ذكر الموت، نحب الدنيا، هذه فطرة في الإنسان، لكن حبنا للحياة وكراهيتنا للموت لا يعني أن ننسى ذكر الموت، بل يجب أن نذكر الموت ونستعد للموت. الآن في هذا الزمان ما هو المرض الذي انتشر؟ موت الفجأة، إنسان سليم، الدورة الدموية تمام، القلب عضلته تمام، لا يوجد تجلطات في الشرايين، ولا يوجد فشل كلوي ولا فشل كبدي ولا شيء، لكن التقرير الطبي توقفت دورته الدموية فجأة. فإذا الإنسان لا يغتر بصحة، فلنجتهد في أن نسابق في الخيرات. يقول عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، يعني كشف لك عن اليقين الذي كنت لا تحب ذكره، وكان الكافر يشك فيه، وأما المؤمن فموقن بلقاء الله، لكنه يكره الموت وذكره، وهذا من شأن النفس البشرية. وقوله تعالى: ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، فلا محيط ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. من المخاطب هنا؟ ابن كثير يقول: الصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، سواء كان كافر أو مؤمن، لكن بعض العلماء قال إن المخاطب هو الكافر، لكن الصواب قول ابن كثير أن المخاطب هنا هو من؟ هو الإنسان من حيث العموم. وذكر أهل السير أنه لما اشتد المرض بأبي بكر وحضرته الوفاة، دخلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتمثلت ببيت، ما هو البيت؟ لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. هي قالت هذا يعني حزنا على أبيها، فكشف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن وجهه وقال رضي الله تعالى عنه: ليس كذلك يا عائشة، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما تغشاه الموت وهو يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنستعد. عمرو بن العاص كان يتمنى أنه لو رأى رجلا محتضرا ومحتضرا يخبره ماذا يجد، كيف هي سكرات الموت. فلما حضرت عمرو الوفاة قال له ابنه عبد الله: يا أبتي، كنت تتمنى أن تسمع من محتضر كيف الموت وكيف سكراته، فأخبرني. يريد أن يتعظ عبد الله. قال: يا بني، كأن على صدري جبل، وكأني لا أجد متنفسا إلا خرم إبرة. هذه الشدة التي في الموت، نسأل الله أن يخفف علينا سكرات الموت وأن يرحمنا في تلك الساعة. وأبشروا أيها الأحب، أبشروا بفضل الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نخلص النية ولنبشر هذه المجالس بحول الله، إذا أخلصنا لله فيها سنجدها عند الموت. أعمالك الصالحة كلها ستجدها عند الموت: صلاتك، ذكرك، برك لوالديك، صلتك لرحمك، عفوك عن الناس، إحسانك إلى الجيران، صدقاتك، كل ذلك ستجد آثاره عند الموت. فابشروا بالخير واجتهدوا في عمل الصالحات. قوله سبحانه وتعالى: ذلك ما كنت منه تحيد. المفسرين لهم فيه قولان: أحدهما أن ما هاهنا موصولة، المعنى كيف يكون؟ ذلك الذي كنت منه تحيد، بمعنى تبتعد وتفر، وهو قد حل بك ونزل. القول الثاني أن ما نافية، بمعنى ذلك ما كنت تقدر، ذلك ما كنت تقدر على الفراق منه ولا تقدر على الحيد عنه. ولكن الأقرب عندي القول الأول أنها موصولة: ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك الذي كنت منه تفر. ثم قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النفخ في الصور، لما تدارسنا كتب العقيدة في الطحاوية والواسطية قلنا كم نفخة، من يذكر ممن كان معي؟ رجحنا نفختين أن النفخ ثلاث. من يذكر؟ طلابنا سافروا، أكثرهم سافر. النفخ في الصور نفختان على الصحيح، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وقال بعض أهل العلم أنها ثلاث نفخات، لكن الراجح أنهما نفختان. فإذا المقصود هنا النفخة الثانية، ويشمل التذكير بالنفختين الأولى التي فيها الصعق وموت الخلائق، والثانية التي فيها البعث. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. الحديث. ثم قال سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. إذن قال سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الآن يحدثك عن اليوم الآخر، يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للفرد متى؟ حينما يحتضر، تبدأ الساعات، من مات فقد قامت قيامته. ثم قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني ملك يسوقها إلى المحشر. كل نفس معها ملك يسوقها إلى المحشر، وملك يشهد عليها بأعمالها. هذا هو الظاهر والذي رجحه ابن كثير، وأيضا هو اختيار ابن جرير لما روي عن يحيى ابن رافع قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يخطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وهذا هو قول مجاهد وقتادة. إذن هذا القول الأول، أن معها ماذا؟ معها ملك يسوقها، النفس البشرية الإنسان، ومعها ملك يشهد عليها. لكن قال أبو هريرة: السائق الملك والشاهد العمل، معها سائق وشهيد. أبو هريرة اتفق مع الجمهور بأن السائق إيش؟ الملك. لكن اختلف معهم في إيش؟ في الشهيد. الشهيد قال أبو هريرة أنه العمل، وهذا قول الضحاك والسدي. وابن عباس يقول: السائق من الملائكة، والشهيد الإنسان نفسه. هذا قول نيش ثالث، يعني كل متفق أن السائق من الملائكة، لكن اختلفوا، قيل السائق هو ملك، الشهيد هو ملك. هم الآن متفقون على السائق أنه ملك، لكن اختلفوا في الشهيد. فقال بعضهم: الشهيد هو العمل، وقال جمع كبير: الشهيد هو الملك، وقال ابن عباس وبعض السلف: الشهيد هو الإنسان نفسه يشهد على نفسه. الراجح ما هو؟ الراجح أن الشهيد أيضا ملك، معها سائق من الملائكة وشهيد عليها من الملائكة، هذا الراجح إن شاء الله. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قيل إن المراد بذلك الكافر، وقيل أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة، والدنيا كالنوم. الآخرة يقظة، والدنيا تكون كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير، هذا اختيار ابن جرير وهو الصواب، كل أحد. وقال ابن كثير: والظاهر من السياق أن الخطاب مع الإنسان من حيث هو المراد، المراد الإنسان نفسه كما قلت لكم، هو اختيار ابن جرير، وليس المراد الكافر فقط، هو المراد الإنسان. يقول ابن كثير بقوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. غفلة من إيش؟ يعني من ما في القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني البصر قوي، لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا. حتى الكفار كانوا في الدنيا لا يبصرون، قلوبهم عمي، لكن يوم القيامة يكونون على ندم واستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. أما المؤمن فكان مؤمنا في الدنيا وفي الآخرة، يرى ما آمن به واقعا يبصره بقلبه وبصره. ثم قال سبحانه وتعالى: قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. إذن هذه الآيات التي بدأت بقوله تعالى وقال قرينه، صح يا شيخ؟ بالواو، القرين الأولى بالواو ولا لا؟ الأولى بدون واو. قال قرين، ها هي الأولى بدون واو. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. انتبه، هنا ذكر قرينين، الله سبحانه وتعالى يخبر عن الأول من هو الملك الموكل بعمل ابن آدم، يشهد عليه يوم القيامة بما قال وبما فعل. ماذا يقول الملك؟ ماذا يقول الملك؟ هذا ما لدي عتيد، أي أحضرته محضر بلا زيادة ولا نقصان. يقول مجاهد: هذا كلام الملك السائق. وهذا يوجب يا أحبتي أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. كل واحد منا ينبغي أن ينظر في صحيفته كل يوم فيستغفر ويعود إلى الله، حتى إذا كان يوم القيامة يرى الحسنات كثيرة ويرى النجاة. فالملك يقول هذا ما لدي عتيد، وإذن هذا كلام السائق والشاهد من الملائكة، كما رجحه ابن جرير وابن كثير. فعند ذلك يحكم الله تعالى بحكمه وهو العدل الحكم، فيقول سبحانه وتعالى في حكمه: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا، اختلف النحاة في قوله ألقيا، قال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، ورجح ابن كثير أنها مخاطبة من الله للسائق والشاهد. فالسائق أحضر الإنسان إلى ذلك الموقف، فلما أدى الشهيد من الملائكة ما عليه من إحضار ما كتبه، أمرهم الله تعالى بإلقاء ذلك الكفار العنيد في نار جهنم وبئس المصير. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كفار يعني كثير الكفر والتكذيب بالحق، وقوله عنيد يعني معاند للحق، معارض له بالباطل، مع أنه يعلم أن ما هو عليه باطل وأنه يعارض الحق بالباطل. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، مناع يعني لا يؤدي ما عليه من الحقوق، لا بر ولا صلة ولا صدقة ولا رحمة بالناس ولا إحسان إلى الناس، مناع للخير، مناع للخير أي فيما ينفقه ويصرفه دائما يتجاوز فيه الحد الشرعي. وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره، مناع للخير معتد مريب، يعني شاك ومشكوك في أمره، هو شاك في الحق يشك فيه، وهو مريب في حاله وأمره كله. الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا كله وصف لهذا الكفار، جعل مع الله إلها آخر، أشرك بالله، عبد معه غيره. ولذلك هذا يبين خطر الشرك. أحبتي، علينا أن نحافظ على توحيد الله تبارك وتعالى، فلا نأتي بشيء يضاد التوحيد، ولا نقع في شيء يضاد كمال التوحيد. علينا تحقيق التوحيد. ثم يقول سبحانه وتعالى: فألقياه في العذاب الشديد. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: أكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم، نسأل الله العافية. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن قول قرين الإنسان من الجن من الشياطين، وقال قرينه قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يقول ابن عباس ومجاهد: هو الشيطان الذي وكل بالإنسان، ماذا يقول الشيطان يوم القيامة؟ ربنا ما أطغيته. يتبرأ من الشيطان، يتبرأ منه، يتبرأ الشيطان من الإنسان، فيقول بين يدي الله وهو كذاب في ذلك: ربنا ما أطغيته، ما أضللته، ولكن هذا الإنسان كان في ضلال بعيد. يعني هو في نفسه ضال، أنا ما أضللته، كان معاندا للحق. لكن هذا هو شأن الشيطان وذريته، هذا هو شأن الشيطان وذريته. تعرفون الشيطان يوم القيامة ذكر الله تعالى عنه أنه يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. تأمل، يقول إيش؟ فلا تلوموني وإيش؟ ولوموا أنفسكم. يتبرأ الشيطان، انتبه، يتبرأ الشيطان. فإذا الإنسان الآن يعرف أن له قرين من الجن، وهذا القرين من الجن يتسلط على الإنسان بالوساوس، يغضبه، يجعله يحزن، يجعله يحقد، يجعله يظلم بالوسواس، يتحكم في قلب الإنسان إذا لم يكن الإنسان متحصن منه، فيجعله يغضب لغير الله ويظلم ويطغى، ويجعله يحزن ويجعله يعترض على القضاء والقدر وهكذا، ويحرضه على فعل المعاصي. لكن المؤمن يستعيذ من الشيطان. كيف تدفع عن كيد الشيطان؟ بأمور: أولها كثرة الاستعاذة منه، ثانيها كثرة ذكر الله، ثالثها كثرة تلاوة القرآن، رابعها كثرة الصلاة، خامسها كثرة الوضوء. ترى في الوضوء يا أحبتي حصن من الشيطان. الساحر حينما يسحر، إذا كان الإنسان المسحور حينها متوضئ، فإن الساحر يعجز عن إضرار الإنسان بالسحر غالبا. كذلك أن تنام على طهارة حتى لا يتسلط عليك في الليل وأنت نائم. كذلك أن تحذر من المواضع التي يتسلط فيها القرين. ما هي المواضع التي يتسلط فيها القرين؟ عند الحزن الشديد يتسلط القرين، عند الغضب الشديد يتسلط القرين، انتبه. وكذلك يتسلط القرين ليس في الحزن والغضب، بل عند الخوف الشديد أيضا. وكذلك من المواضع دورات المياه يتسلط فيها الشيطان. لا تدخل دورة المياه إلا وأنت ذاكر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما هو؟ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. ت انتبهوا، ترى يتسلط الشيطان. وكذلك الشيطان وسواسه، وهذا تنبه له، وسواسه يأتي بعد نظر في نفس الإنسان، ينظر هذا الإنسان من أين آتيه، كلما أقفلت عليه باب جاءك من باب آخر، أقفلت عليه باب الشبهات يأتيك من باب الشهوات المحرمة يحببها إلى النفس، أقفلت عليه هذا وهذا يأتيك من باب تزيين البدع، أقفلت عليه أبوابا كثيرة يأتيك من باب إحزانك في الأحلام المزعجة يتسلط عليك فيها، بل إنه قد يحرض بعض الإنس عليك. انتبه، الشيطان كيده وإن كان ضعيفا لكنه مستمر، ومع هذا كله وبعد ما يبذله من الإغواء يوم القيامة إيش يقول؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يتبرأ. ولذلك إبليس إيش يقول؟ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. المسألة مسألة وسواس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس أين؟ في صدور الناس، في صدور الناس، حصن صدرك من الشيطان. وقوله تعالى قال لا تختصموا لدي، هذا قول الله جل وعلا يقوله لمن؟ للإنس وقرينه من الجن كما قال ابن كثير وغيره، حينما يختصم الإنس والجن بين يدي الله، الإنس يقول يا رب هذا الشيطان أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بعيد عن منهج الحق. فالله تعالى يقول لهما في ذلك الموقف لا تختصموا لدي، لا تختصموا عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني أعذرت إليكم، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبراهين. ثم يقول تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، كما قال مجاهد ما يبدل القول لدي قال يعني قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بظلام للعبيد، لست أعذب أحدا بذنب أحد فلا أعذب أحدا إلا بذنبه. بعد أن قامت عليه الحجة ثم عاند وكابر فإنه يوم القيامة يجد جزاء. ثم قال سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبرنا سبحانه وتعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت وهي تقول هل من مزيد، هل بقي شيء تزيدونني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية كما قرر ذلك ابن كثير، وعليه تدل الأحاديث. وقد روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قطن قطن. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة. هذا من فضل الله، هذا من رحمة الله. والبخاري أيضا روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. وهذا الحديث مثله عند مسلم قريب من لفظ، أنا اخترت لكم لفظ البخاري. ثم قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يقول قتادة والسدي: وأزلفت يعني أدنيت وقربت من المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة. وهو ليس ببعيد لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب. ثم قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هنا أربع صفات لأهل الجنة، هذا ما توعدون، أو قل خمس صفات. وأزلفت الجنة للمتقين، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحذور والتزود من النوافل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. إيش معنى أواب؟ يعني تواب، يعني رجاع، يعني كثير التوبة، مقلع. هذا ما توعدون لكل أواب. وحفيظ يعني يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. وقال بعض السلف: الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم منه حتى يستغفر الله عز وجل. وأقول الحفيظ هو كل من حافظ على القيام بأوامر الله، وحافظ على أن لا يقع فيما نهاه الله عنه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو الحفيظ. والأواب كثير التوبة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هاتان صفتان، وقبلهما صفة التقوى. الصفة الرابعة: من خشي الرحمن بالغيب، يعني من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل خشية الله في الغيب، قال: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. هذا ما جزاؤه؟ جاء في الحديث: يظله الله تعالى في إيش؟ في ظله. والله تعالى يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والناس مع خوفهم من الله تعالى درجات. إنسان يمنعه الخوف من الوقوع في المعصية، يفكر فيها وربما يأتيه شيء من التخطيط لها، لكن إذا قارب فعلها امتنع فلم يقع فيها. هذا في أعلى درجات الخوف من الله جل وعلا، يعصمه خوفه من الوقوع في المعصية. بعده إنسان يكون في المعصية فيتذكر لقاء الله فيقلع عن المعصية ويتركها، مثل إنسان أراد أن يختلس من بيت المال فتذكر أن الله عليه رقيب وشهيد وحسيب فارتدى عن ذلك، وهو في أثناء الاختلاس ترك الاختلاس. هذا أقل من الأول، وهو على خير لأنه ترك المعصية وإن كان ممارس لها أو في أواسطها لم ينتهي منها. وثالث: بعد أن ينتهي من المعصية، بعد أن وقع في المعصية وانتهى منها، يعود إلى الله. مثاله إنسان شرب خمرا ثم استيقظ مما شرب، رجع له عقله فتاب إلى الله، هذا خائف من الله، تاب خوف من الله جل وعلا ورجاء لثوابه ومحبة لله. لكن هل هو مثل درجة الأول الذي منعه خوف أن يقع في المعصية؟ لا. هل هو مثل درجة الثاني الذي جعله الخوف يقلع عن المعصية وهو في أثناء ممارستها؟ لا. لكن أيضا الثلاثة كلهم على خير وإن تفاوتوا في الدرجة. وقوله تعالى وجاء بقلب منيب، هذه الصفة الخامسة من صفات أهل الجنة، صاحب القلب المنيب، يعني يلقى الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم، سليم من الشرك من الآثام، وهو خاضع لرب العالمين عائد إلى الله جل وعلا، هو صاحب القلب المنيب. هكذا في حياته، دائم التوبة دائم الندم على ما يكون منه. ثم يقال لهؤلاء المتقين ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة ادخلوها بسلام. يقول قتادة سلموا من عذاب الله عز وجل وسلمت عليهم الملائكة، ولذلك في الآية الأخرى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تسلم عليهم الملائكة. ثم قال سبحانه وتعالى ذاكرا ما هم فيه من الفضل ذلك يوم الخلود، يعني اليوم الذي يخلدون فيه في الجنة، فلا موت يخافونه ولا يخافون رحيل عن الجنة ولا يخافون أمراض ولا يبغون عن الجنة حولا. أي نعيم في الدنيا ينغصه عليك عدة أمور. لو رأيت إنسان مستصح وعنده فيلا كبيرة وسيارات فخمة وعنده مزرعة وعنده رصيد في البنك وعنده مصنع وعنده ذرية وعنده زوجات وهو في تلك الراحة وفي تلك الطمأنينة، ماذا ينغص عليه؟ تذكر الموت. ماذا ينغص عليه؟ أن يصيبه مرض أو يذهب الرصيد البنكي أو تخسر تجارته فيحتاج إلى بيع بيته ومزرعته أو يبتلى بمصيبة تموت الزوجة أو يموت أحد الأبناء فتنقص عليه المعيشة أو يظلم. فإذا هكذا متاع الدنيا، لا يدوم للإنسان وإن دام لا يسلم، وإن دام زمنا فيدوم زمن محدود، ولكن معه وفيه ما ينغصه، بل إنه أحيانا هذا النعيم عذاب للإنسان، هذا النعيم وهو في الدنيا الآن عذاب له، ولكن النعيم في الجنة لا حزن لا هم لا موت لا رحيل ولا أمراض، نعيم دائم. قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، يعني مهما طلبوا ومهما اختاروا من أي أصناف الملاذ أحضر لهم. ولذلك في الحديث الذي عند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ثم يقول تعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. الله تعالى يقول في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه أن المقصود بالآية النظر إلى وجه الله الكريم، ونؤمن بالنظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن نكون جميعا ممن ينعم بهذه النعمة وينعم عليه بها، النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. فإذا هناك المزيد، المزيد من النعيم. يعني بعض الناس قد يفكر يقول يعني في الجنة كيف يعني، طيب ما يكون هناك ملل؟ لا، ليس هناك ملل، يجدد لك النعيم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا إيش؟ هذا إيش؟ هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، متنوع ومختلف، وهم في نعيم. ثم قال سبحانه وتعالى، ولذلك أنا أقول يا أحبتي قبل أن أختم هنا، لابد أن نتفكر كيف نكون في الدرجات العلى من الجنة. نعم الجنة مطلبنا، لكن كن صاحبهم همة عليا، ما بين الدرجة والدرجة ما لا تستطيع أن تحصيه بعقلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة درجات، وأن ما بين الدرجة والدرجة كما ينظر أحدنا إلى الكوكب الغابر، الدري الغابر في السماء، فدرجات. فلا تقول أنا همتي أدخل الجنة، نعم، لكن اجعل همتك الفردوس. علمك رسول الله أن تسأل إيش؟ الفردوس الأعلى من الجنة. يكون عندنا همة، أنت كل عمل يرفعك 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 يرفعك، فاجتهد في رفع درجاتك، وربك لا يضيع أجر من أحسن عملا، فتكون همتك عالية. ولي محاضرة عن نعيم الجنة، راجعوها تجدونها على قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي. ثم قال سبحانه وتعالى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يمكن أن نفسر هذه الآيات إن شاء الله. يقول تعالى وكم أهلكنا قبلهم، يعني قبل كفار قريش المكذبين، كم أهلكنا من قرن هم أشد من هؤلاء الذين كذبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أشد منهم بطشا، يعني كانوا أكثر منهم أموال وأولاد وأشد قوة. ولهذا قال تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيص، قال مجاهد فنقبوا في البلاد ضربوا في الأرض، وقال قتادة فساروا في البلاد، ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب. العرب تقول لمن طوف بالبلاد نقب فيها. وقوله تعالى هل من محيص، يعني هل من مفر لهم من قضاء الله وقدره، لا مفر لهم. هذا ما تيسر، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، نلتقي يوم السبت في الدروس العلمية إن شاء الله.